بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحمد الله جل وعلا أن مد في العمر وأمهل في الأجل لألتقي بهذه الوجوه الطيبة والنفوس الزكية. أحسبكم كذلك ولا أزكي على الله أحدا. أحمد الله جل وعلا أن عدت فالتقيت بإخواني من بعد طول غياب وغربة، وأشكر لأخي الكريم المفضال فضيلة الدكتور جبير إعداده لهذا الملتقى أولا، وتقديمه للمحاضرة ثانية، وإذ أشكره أستميحه عذرا في أن أقول له جزاك الله خيرا وغفر الله لي ولك على تقدمة هي أكبر مني بكثير، فقد ألبسني ثوبا لست أهلا له، فلو كانت للذنوب رائحة ما طقتم الجلوس في هذا المجلس من كثرة ذنوبي. وأقول كما قال الصديق رضي الله عنه: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم اجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون إخوة الإسلام، نحن على طريق الدعوة أطفال نحبو، بل إن كان هناك وصف يرد على الذهن أقل من ذلك لكنا نحن أو لكنت أنا هذا الموصوف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا دعاة المخلصين، وأن يجعلنا على قدم العلماء العاملين، وإلا فما زدت عن ناقل علم بعد. ولا أريد الإطالة في المقدمة، فنحن في هذه الليلة مع قضية لها ما بعدها، مع قضية من أهم القضايا التي نحتاج إليها، والتي نوه عنها فضيلة الدكتور بدير في مقدمته. وأنا في جمهورية موريتانيا الإسلامية اهتممت بأمر المسلمين، فأعددت بحثا حول تلك القضية التي يحلو لي أن أسميها طاعون العصر، الفرقة بين المسلمين، وعلاج ذلك في كتاب رب العالمين. طاعون العصر، الفرقة بين المسلمين، وعلاج ذلك في كتاب رب العالمين. وعناصر هذا البحث الذي سنبدأه الليلة إن شاء الله، على أن أعدكم على إتمامه في لقاء قادم في خطبة الجمعة إن شاء الله ودرسها. وعناصر بحثنا هذا: ما هي الفرقة؟ وما الفارق بين الفرقة والاختلاف؟ وما معنى الاختلاف؟ ومتى نشأ الخلاف؟ ومتى نشأت الفرقة؟ وما هي أسباب الخلاف؟ وأدب الخلاف؟ ثم مضمون البحث: ما هي أهم أسباب الفرقة؟ وما علاج ذلك الداء في القرآن والسنة؟ فأقول بتوفيق من الله جل وعلا إن هذه القضية، قضية الوحدة أو الفرقة، هي أهم ما يجب أن نتعلمه وأهم ما يجب أن نعرفه، لأننا في فترة حالكة أو قل في فترة حرجة، في مرحلة مخاض ما بين ظلم قد عم وما بين عدل نرقبه، ما بين فترة ملؤها الفتن وفترة ننتظرها فيها البشارات والانتصارات. والحديث عن المبشرات حديث سابق برهنا عليه من الكتاب والسنة بما لا يدع مجالا للشك. والذين يريدون نصرا لا بد وأن يعلموا أن أهم عناصر النصر وأهم أسبابه وأفضل عدته هي الوحدة والألفة والأخوة والاعتصام بحبل الله المتين. فإن تحققت الوحدة استطاعت الأمة أن ترفع رأسها وتنتصر على عدوها وتطبق شريعتها وتحيا بدينها. وإن لم تفعل وظلت متفرقة فالحال كما ترى، يتردى من سيء إلى أسوأ، ومن أسوأ إلى ما هو أسوأ منه. ولذلك فبحثنا هذا طاعون العصر، الفرقة بين المسلمين، جاء ملخصا للحقيقة المرة والواقع الأليم بعد رؤية متقصية ومستفيضة. أدركت من خلالها أن أعظم داء ابتليت به هذه الأمة يمثل مرضا خبيثا وداء فتاكا هو هذه الفرقة التي حلت بالمسلمين. والذي أوقعها في سباق هذا المرض إنما هو عدوها الذي اتخذ قاعدة له منطلقها: فرق تسد، فرق ستب. وقد استسلمت الأمة للمرض وصار من أبنائها من يعاون أعداءها ويقوم بدور لا يستطيعون هم القيام به، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إن المسلم الصادق بمجرد أن يسمع مصطلح الفرقة يصيبه الحزن وتغمره الكآبة لما يدرك من أمر معناها ومظاهرها وخطورة نتائجها في أي أمة كانت. فالفرقة هي فتنة عمل المغرضون على إثارتها، وهي ما دبت في أمة إلا غدت تفسدها كل شيء بعد أن جمعت ما يؤهلها إلى قيادة البشرية. فليس لها أسباب إلا اتباع الهوى والجهل والتعصب وتحقيق المصالح الشخصية. فالقائمون على تغذيتها في وسط الأمم قوم خبثت نفوسهم لدرجة الحكم عليهم بالعذاب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. وإنما تبيض وجوه أهل الإيمان والسنة والوحدة وتسود وجوه أهل الكفر والبدعة والفرقة. وقول ربنا أكفرتم بعد إيمانكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأوس والخزرج إذ أرادوا القتال بعد أن ألف الله بين قلوبهم، خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ لقد كره الإسلام الفرقة باعتباره دينا يدعو إلى الوحدة والائتلاف والتصافي والترابط. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالانصراف عن قراءة القرآن إذا خشي من ورائها أن تؤدي إلى الاختلاف ومنه إلى التفرق. فقد روى الشيخان عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. سبحان الله، مع أنه قرآن. اقرأوا القرآن والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يفضي إلى المنازعة الداعية إلى التفرق فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه منه. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هذا الحديث وغيره: الحظ على الجماعة والألفة والتحذير من الاختلاف والفرقة والنهي عن المراء في القرآن بغير حق. فالفرقة إذن داء قتال وطاعون خبيث لا ثمرة لها إلا تحطيم الحضارات وإتلاف الجهود وتبديدها وتهيئتها للزوال والاندثار. أين الأندلس؟ أين فلسطين؟ أين أفغانستان؟ أين البوسنة؟ أين؟ بسبب الفرقة ضاعوا، وبسبب الفرقة تحل الهزائم، وبسبب الفرقة تنتكس الأمم وتذل لعدوها ولا ترفع رأسا. فيا معشر المسلمين، من أراد نصرا فعليه بالوحدة، ومن أراد عزا فعليه بالاعتصام، ومن أراد هزيمة فعليه بالفرقة، ومن أراد ذلا فعليه بالانقسام، ومن أراد إيمانا كاملا فعليه بالأخوة، ومن أراد دولة قائمة فعليه بالوئام، ومن أراد نقصانا في الدين فليعش وحده، ومن أراد كساسا وبعثرة فعليه بالانتقام، ومن أراد شفاء لأمراض أمته فعليه بالائتلاف، ومن دعا إلى زيادة مرضها عمل على إيجاد الفرقة والاختلاف. ما هي الفرقة؟ الفرقة لغة لها عدة معاني، فهي تكون من الفصل كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، وتكون من الفلق كقوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، وتكون من الفرق كقوله تعالى: فالفارقات فرقا، وتكون من الفرقة والافتراق الذي هو ضد الوحدة والتجمع كقوله تعالى: تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالفرقة ضد الوحدة، وتفرق ضده تجمع وتوحد، ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وهذا الأخير هو مجال كلامنا في هذه الليلة، وهو ما جاءت جل آيات القرآن الكريم محذرة منه وناهية عنه ومنبهة على خطورته ومحذرة من مغبته وعاقبته. ومثاله ما قاله الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله جل وعلا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقوله عز من قائل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقوله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ففي هذه الآيات ذكرت كلمة الفرقة وكلمة المنازعة لأنها مؤدية إليها، وكلمة الاختلاف وهو قريب منها، أو قل بينهما عموم وخصوص على نحو ما سنذكره إن شاء الله. فالعموم يكون الاختلاف بمعنى الفرقة، والفرقة بمعنى الاختلاف، وتكون الكلمتان بينهما ترادف. وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الاختلاف بهذا المعنى، لأنه لما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، في مثل قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، وكذلك: ولا يزالون مختلفين، وقوله سبحانه: إنكم لفي قول مختلف، وقوله جل وعلا: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأما الخصوص الذي بينهما أن الفرقة لا تكون بمعنى الخلاف، ولا الخلاف يكون بمعنى الفرقة، بل تكون الفرقة مذمومة على كل حال، ويكون الاختلاف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فما الفارق بين الفرقة والاختلاف؟ هناك فارق بين الفرقة والاختلاف، فالفرقة هي تباعد الأمة وتناحرها ولا يتعلق بوجهات النظر ولا باجتهادات أهل العلم، بل يكون من الغرور واتباع الهوى، وذلك يؤدي دائما إلى كساد الأمة وضعفها وسقوطها أمام أعدائها، وهي مذمومة في جميع أنواعها، لأنها تجلب إلى تفرق الآراء وتفرق الوحدة وإلى التعصب، وهي دائما سببها اتباع الهوى من غير دليل ولا برهان. وتفرق المسلمين واختلافهم فتنة من أكبر الفتن، وهي بمثابة نفق مظلم وطريق شائك متعرج، والفتنة لا بد منها حتى يكون الجزاء من جنس العمل، ويكون مقدار النتائج على مقدار الجهد. والفرقة أدت إلى ضعف الأمة وتمزقها حتى أصبحت وجبة شهية للذئاب الجائعة المتوحشة، فألحقوا بها جراحات عميقة ما زالت تعاني منها حتى الآن، ضربات متوالية وسهام مسمومة وجهت إلى هذه الأمة التي كان الأصل فيها القوة والعزة والرفعة والمنعة، بل كانت تمثل الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. إن سلبيات هذه الفرقة أكثر من أن تحصى، إنها عملت على إسقاط الخلافة وتشتيت الشمل وضعف الأمة أيا كانت، وما دخلت في مجتمع إلا كان مصيره الضياع والاندثار. إنها تبدد الجهود وتفشل الصف وتبعد النصر وتوجد الفرصة للعدو، وتنشر التباغض والتحاقد في وسط المجتمع، وتقتل معنى الوحدة والأخوة بين الأمة، وتضع الأمة في صورة لا تليق بها بين الأمم الأخرى، مع ضعف الأمة سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا، بل إبعاد الأمة عن دينها وفتح باب لرد رسالتها وخروج ضعاف القلوب من زمرتها وتوجيه السهام إليها والطعن في منهجها. ومصداق هذا ما قاله الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكما قال عز من قائل: ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه وقفة مع الفرقة ومعناها وما يترتب عليها. أما الاختلاف، الاختلاف معناه أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله أو في قوله. والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين، وليس كل مختلفين ضدين. والاختلاف علمي ونظري، وكلاهما لا يؤدي إلى تفرق الجماعة ولا يمزق وحدة المسلمين ولا يوقع البأس بينهم، لأن الاختلاف العلمي لا يتجاوز مواطن التفكير ومواضع النظر، ولأن الاختلاف يتعلق بالفروع ولا يكون في الأصول الأساسية، ويكون في مسائل الاجتهاد التي لا نص لها مثل وجهات النظر بين الناس. وهذا النوع من الاختلاف جائز لأنه اختلاف تنوع، ولكن إذا أدى إلى تفرق المسلمين يدخل ضمن الاختلاف المذموم. وهذا يستدعي منا أن نعلم أن من الخلاف ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، اختلاف مشروع واختلاف ممنوع. فليس الاختلاف في الثوابت كالاختلاف في المتغيرات، وليس الاختلاف في الكليات كالخلاف في الجزئيات، وليس الخلاف في العقائد والأحكام كالخلاف في فرعيات المجتهدين والحكام. فإذا كان الخلاف في القطعيات والثوابت والكليات كان مذموما، وإذا كان الخلاف في الظنيات والمتغيرات والجزئيات كان محمودا. كما ينظر إلى النية، ينظر إلى النية والغاية منه، هل هو خلاف أملاه الحق أم أملاه الهوى، هل أريد به وجه الله تعالى أم قصد من ورائه الانتصار للنفس والتعصب للرأي. إن الاختلاف ما لم يلحق المسلمين ضرر بسببه فلا غبار عليه، بل يكون محمودا. كما يجب أن يعلم المسلم أن هذا الاختلاف قد يكون ضرورة، والذين يريدون جمع الناس على رأي واحد في أحكام العبادات والمعاملات ونحوها من فروع الدين إنهم يريدون ما لا يمكن وقوعه، ومحاولتهم رفع الخلاف من هذه الناحية لا تثمر إلا زيادة في توسيع دائرة الخلاف أكثر مما هي عليه الآن، لأن هذا النوع من الاختلاف أوجبته طبيعة هذا الدين، كما أوجبته طبيعة اللغة وطبيعة البشر والكون والحياة. فمن أراد أن يزيل الخلاف بالكلية فإنما يكلف الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعها. يجب أن نتعلم أن الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، وأن لله حكمة بالغة حين يجعل من أحكام الشريعة القطعية في ثبوته ودلالته، أو القطعية في ثبوته الظنية في دلالته، أو الظنية فيهما معاه. فهذا بما فيه مجال رحب للاختلاف، وهو جل أحكام الشريعة. وهناك من العلماء من آتاهم الله القدرة على التحقيق والتمحيص والترجيح بين الأقوال المتنازع فيها دون تعصب لمذهب أو قول، مثل الأئمة ابن دقيق العيد
وابن تيميه وابن القيم وابن كثير وابن حجر والدهلوي والشوكاني والصنعاني وغيرهم، ولكن محاولات هؤلاء من قبل لم ترفع الخلاف، ومحاولات غيرهم من بعد لم ترفع الخلاف، ولم ترفعه لحكمة الله التي أشرنا إليها آنفا. وكما يكون الاختلاف ضرورة فهو رحمة بهذه الأمة وتوسعة عليها، كما هو في الأمور المسكوت عنها أو ما يسمى بمنطقة الفراغ التشريعي. ونذكر في هذا المقام قول عالم المدينة وفقيهها من زمن التابعين الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل أحد بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. ونذكر قول خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة، كما قال في رواية أخرى عنه: ما وجدت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، اختلافهم رحمة. وكيف لا يختلف الصحابة ومن بعدهم وقد اختلفوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وأقر الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه هذا الاختلاف دون أن يلوم أحدا من المختلفين، ودون أن يتفرقوا، ودون أن تضيق صدورهم بهذا الخلاف وما ضرهم ذلك. وكما أن هذا الاختلاف ضرورة ورحمة وتوسعة، فهو كذلك ثروة دينية عظيمة، لأن الخلاف بين المجتهدين أمر طبيعي يرجع إلى احتمال النصوص الشرعية، وكذا اختلاف المدارس والأفهام، ولم لا؟ وقد اقتضت حكمة الله تعالى في شرعه أن يكون كثير من نصوص القرآن والسنة محتملة لأكثر من معنى واحد. إذ أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واحتمال الألفاظ في اللغة العربية أمر مسلم به معروف في لغة العرب، كما اقتضت حكمته في خلقه أن يجعلهم متفاوتين في عقولهم ومداركهم ليكمل الكون ويبرز ميدان التفاضل والتمايز للعلم والعقل. فاتساع الخلاف الفقهي أمر طبيعي اقتضته طبيعة الحياة العلمية والعملية، وإن أيسر نظرة في كتب الاختلافات الفقهية من أهل العلم والفهم توضح لصاحبها حقيقة ما أشرت إليه دون خفاء أو اشتباه. كما يتضح من أسباب الاختلاف بين الفقهاء عظمة وجمال الاجتهاد في الإسلام، وطريقة استنباط الفقهاء للأحكام سواء أكان من آية أو من حديث بطريقة يقف أمامها العالم منبهرا أمام فقه الأئمة أو شرحهم للفقه. ولقد فهم جمهور الأمة من السلف والخلف حقيقة هذه الاختلافات، ودونوا فيها الكتب الكثيرة الموضحة لشأنها والمجلية لحقيقتها، والتي دفعت الملام عن الأئمة الأعلام فيما اختلفوا فيه من أحكام. لكن من الخطأ ما ظنه بعض العوام من اعتبار الخلاف العلمي من الخلاف في الدين والتفرق إلى شيع ومذاهب الذي ذمه الله ورسوله وتوعد عليه بالعقاب. ويستشهدون على ذلك من آيات الذامة للخلاف والمتوعدة عليه بالعقاب، وليس ذلك بصحيح، فذلك تحريف للكلم وطعن للسلف والخلف، شتان شتان بين الخلاف في العقيدة والقطعيات وبين الخلاف في الأحكام الفرعية والظنيات. فهذا الأخير لا ضرر منه ولا خطر فيه إذا كان مبنيا على اجتهاد صحيح وأسباب علمية، فهو رحمة بالأمة ومرونة في التشريع وسعة في الفقه وتوسيع مجال استنباط الأحكام. لهذا كان من المعاني الكبيرة التي يجب علينا معشر الشباب خاصة أن نحسن التفقه فيها أن نعرف ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز، وأن منطقة ما يجوز فيه الخلاف أوسع بكثير مما لا يجوز. وأهم من هذا كله أن نتعلم أدب الخلاف كما سنشير إليه بعد ذلك إن شاء الله، وهو أدب ورثناه من أئمتنا وعلمائنا الأعلام. علينا أن نتعلم منهم كيف تتسع صدورنا لمن يخالفنا في فروع الدين دون أن نتفرق، وكيف تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا. ونعلم أن اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وكيف يخالف المسلم أخاه المسلم في رأيه دون أن تمس أخوته أو يفقد محبته أو احترامه لمخالفته ودون أن يتهمه في عقله أو في علمه أو في دينه. أيها المسلمون، متى نشأ الخلاف ومتى نشأت الفرقة؟ أما الخلاف فقد نشأ الخلاف مرتبطا بالأحكام الفقهية في فترة مبكرة مع الدعوة الإسلامية، إذ بدأ يسيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استغنى الناس بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام مرجع الجميع باتفاق. فإذا ابتعدوا عن المدينة المنورة وقع بينهم الخلاف، وإذا كان الاجتهاد مع نص فهناك الاجتهاد في النص والاجتهاد حيث لا نص. ومن أمثلة ذلك الحديث المشهور في القضية: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكيف فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل من وجهته، أخذا بظاهر النص أو بمفهوم النص. وكذا حادثة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد احتلم فلم يستطع الغسل لبرودة الماء فتيمم وصلى بأصحابه وأنكروا عليه ذلك، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، هل صليت بأصحابك جنبا؟ فذكر عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم حجته، وأنه تذكر قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على صنيعه. وهذا الذي أجنب وهو مجروح فسأل أصحابه فأمروه بالغسل فاغتسل فمات، فما أقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أفتوا بغير علم واجتهدوا دون أن يملكوا أدوات الاجتهاد، فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ثم توسع في الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الاختلاف في أمور كثيرة، فإنك لا تكاد تجد مسألة اختلافية بين الأئمة المجتهدين والفقهاء المعتبرين إلا والخلاف فيها على الغالب راجع إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ولعل أول اختلاف جرى بينهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو اختلافهم في الأحق بالإمامة الكبرى، ومن يكون خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، كما اختلفوا في دفنه صلى الله عليه وسلم، بل اختلفوا في تغسيله، أي يغسل في قميصه أم يجرد من ثيابه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم توالت الاختلافات في الأحكام التفصيلية تبعا لأسباب عامة وخاصة. ومن المسائل التي اختلفوا فيها على سبيل المثال اختلافهم حول قتال مانع الزكاة وسبي أهل الردة وقسمة الأراضي المفتوحة، واختلفوا في ميراث الجدة وفي خروج المرأة المطلقة من عدتها وفي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إلى غير ذلك من أمثلة تعرف بتفصيلاتها في مجالاتها من كتب الخلاف. كانت هذه الإشارة إلى نشأة الخلاف من يهود المدينة، ومضت دعوة الإسلام تشق طريقها وتنشر دعوتها وتنتقل من نصر إلى نصر، ولكن ذلك أحزن اليهود وأجزعهم وأفزعهم وخافوا على دنياهم وسيادتهم فكثروا عن أنيابهم، لا سيما من كان ينتفع منهم أو من أرادوه ملكا عليهم كعبد الله بن أبي بن سلول. ثم عادوا فجبنوا فتظاهروا بالإسلام وهم يبطنون الكفر، فظهر النفاق يريد هدم ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم. وحرص المنافقون أول ما حرصوا عليه أن يفرقوا كلمة المسلمين، لعلمهم اليقيني أنه لا سبيل إلى سيادتهم هم إلا بتفريق كلمة عدوهم بقاعدة فرق تسد، كما جربوا ذلك مع الأوس والخزرج من قبل. فبدأت الجمعية اليهودية السرية والتي تدعى بالقوة الخفية آنذاك والتي كانت قد ظهرت من قبل، أي بعد دعوة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، تؤدي دورها. فقالت كما حكى القرآن الكريم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم بنوا مسجدا لأنفسهم له مهام معينة قد حددها القرآن تخالف ما جاء الإسلام من أجله أو ما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده له. فقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فحرصوا من خلال هذا المظهر الإسلامي المتمثل في المسجد على تفريق كلمة المؤمنين. ثم كان حرصهم الأكبر على نقض دعامة الأخوة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، سواء أكان فيما بين الأوس والخزرج أو فيما بين المهاجرين والأنصار. فبالنسبة للأوس والخزرج بعد أن ألف الله بين قلوبهم وآخى الإسلام بينهم واجتمعت كلمتهم، مر شاس بن قيس اليهودي، ورجل قد أسن في يهوديته وله خبرته وحنكته، مر على نفر من الأوس والخزرج وهم يتحدثون ويتمازحون، فأحزنه ذلك وعض على أنيابه، وغاضه ما رأى من جماعة المسلمين وألفتهم وصلاح ذات بينهم، وقال كلمته: لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة الأوس والخزرج أو اجتمعت كلمة المسلمين. نعم، لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة المسلمين. ثم استدعى شابا يهوديا وأمره أن يجلس معهم ويحرك بينهم ويذكرهم بما كان بينهم من حروب وبغائم، وينشدهم من أشعارهم في يوم بعاث. ففعل الشاب اليهودي الذي استطاع أن يحرك الحمية الجاهلية والضغائن القديمة في نفوسهم، فتنازعوا وتفاخروا حتى تساب رجلان من الحيين، ثم وسبا على الخير، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جزعة قوية، أي شابة فتية يريد العودة للحرب. قالوا: قد فعلنا. ثم تنادوا: السلاح السلاح، وتواعدا على الحرة خارج المدينة، وانتظمت صفوفهم للقتال. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم، ووقف بين الصفين وقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح، ألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. فقد أطفأ الله كيد عدو الله شاس بن قيس، وما صنع، فأنزل الله فيه: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأنزل الله عز وجل في أوس بن قيس الأوسي وجبار بن صخر الخزرجي ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا وانطلت عليهم المثيلة وأثرت فيهم الحمية الجاهلية مما أدخل عليهم شاس بن قيس والشاب اليهودي من أمر الجاهلية، أنزل فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كنتم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأما حرصهم على تفريق كلمة المهاجرين والأنصار فقد تولى كبر ذلك ابن سلول الذي استغل خلاف مولى من موالي المهاجرين يقال له جهجاه مع مولى من موالي الأنصار يقال له سنان بعد عودة المسلمين من غزوة بني المصطلق فاختلفا على الماء حتى نادى الأول قائلا يا للمهاجرين ونادى الثاني يا للأنصار واجتمعوا عند الماء وأوشك أن ينسب بينهم قتال حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منكنة دعوها فإنها منكنة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوا هذه الكلمة التي تفرق جمعكم وتمزق وحدتكم لأنها من العصبية البغيضة والحمية الجاهلية المنكنة حتى حسم الخلاف بينهم ولكن ذلك أغضب ابن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الذي أراد أن يشعلها نارا ثم قال قولته المنكرة لأهل المدينة نحن الذين آويناهم وأطعمناهم فلو منعتموهم النفقة ما كان هذا حالهم حتى صار ينطبق علينا المثل جوع كلبك يتبع كم من كلبك يأكل والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فماذا كان أبى عليه ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول أبى عليه أن يدخل المدينة إلا أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم من الأعز ومن الأذل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت فيه ومن معه سورة المنافقون وابن سلول هذا هو الذي بذر الخلافات وأثار الشائعات هو الذي رجع بثلث الجيش في غزوة أحد بعد أن قطع شوطا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الذي أرسل إلى يهود بني النضير يدعوهم إلى المكث في المدينة وأنه ومن معه سيكونون في نصرته فقال الله تعالى فيهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قاتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قاتلوا لا ينصرونهم ولئن
كفروا هم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون.
وابن سلول هو الذي اختلق حديث لك يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأثار الشريعة وأخذ يوجده لا يتوانى في ذلك، يريد من وراء ذلك بذر الخلاف بين المسلمين حتى صارت ألسنة مسلمة تلوك الشائعة وترددها. وبسبب ذلك أحدث فتنة أخرى بين الأوس والخزرج، كان من الممكن أن تأتي عليهم لوما أن الله أكرمهم برسوله صلى الله عليه وسلم الذي هدأ ثورتهم وأسكتهم ومنعهم وأظهر الله عز وجل الحقيقة وأنزل براءة عائشة الصديقة. وفي الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والمراد بالذي تولى كبره منهم هو ابن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا ظل دور المنافقين يمسك في تفريق كلمة المسلمين وتفريقهم عن الجهاد وإيجاد بذور الضغائن والعناد وزرع وسائل الفتنة والفساد، ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد يكشف فضائحهم ويفضح أسرارهم ويظهر مؤامراتهم ومكنون حتى أيقنوا بالفشل الذريع وصاروا ما بين أسير وصريع، كما أجلوا عن المدينة بعد خوف مريع وظمأ وجوع. كل ذلك مع نقضهم العهود وحقدهم اللدود وتنفيذهم أحكام التلمود، وهم الذين هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم مرات ومرات مع تدبير المؤامرات وإقامة المؤتمرات، وتعاونوا مع المشركين والأحزاب وأرادوا أن يستأصلوا شعبة المسلمين في تلك المرة، ولكن الله هزم الأحزاب وحده وأعز جنده محمدا وصحبه، وبقي الدور على عدوه فسلط عليهم المسلمين في غزوة بني قريظة حتى حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحكم الله الذي لا مرد له. وعلمنا من ذلك، علمنا أنه إذا تركت الحيات لدغها والكلاب نباحها والحمر نهيقها ما ترك اليهود نقضهم للعهود ما ترك اليهود نقضهم للعهود فافقهوا ذلك يا أولي الألباب. هذا وتاريخ اليهود والمنافقين مع الإسلام والمسلمين أسود من الليل والطين، ودورهم في تفريق كلمة المسلمين لم يكد يهدأ حتى يتوب أو ينتهي حتى يبدأ. فلئن هدأوا بعض الوقت فلفضح القرآن لهم، فإنهم اختبأوا يخططون ويدبرون. فلما انقطع الوحي من السماء بموت النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الأفاعي من جحورها لتزاول دورها وهي بمأمن من فضيحة وحي السماء، فأدوا دورا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أوشك على أن يقلب الأمور رأسا على عقب ويضيع كل الجهود، إذ وقعت الردة وظهر المتنبئون الكذابون ووجد مانع الزكاة واليد الخفية تعمل هنا وهناك تؤجج نار الفتنة وتشعل نيران الحروب. ولو لم يكن هذا الدين هو دين الله الحق لكان في هذه الفتنة نهايته أو لقي حتفه، ولكن كيف ذلك وهو دين الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قيض الله لهذه الفتنة أبا بكر الصديق الذي قضى عليها في نهجها وتتبع فلولها وأعاد الأمر إلى نصابه كما جيش الجيوش وأتم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشرت الفتوحات وانتشر الإسلام في ربوع الأرض. ثم ماذا؟ ثم هدأت الفتنة بعض الوقت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأسباب، منها الخوف من بطش عمر الذي عرف بشدته على المنافقين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. والسبب الثاني أنهم راحوا ينظمون صفوفهم ويعيدون حساباتهم بعد قاصمة الظهر التي نالتهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والسبب الثالث والأهم هو إجلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لليهود، أصل النفاق من جزيرة العرب، تنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع بجزيرة العرب دينان، لا يجتمع بجزيرة العرب دينان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نبقيكم فيها ما نشاء، إلى أن نفذ عمر بن الخطاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حينه وفي موعده. فابتعد شرهم عن جزيرة العرب ومقر الخلافة الراشدة، ولكن من بعيد خططوا للقضاء على فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم وقعت مؤامرة بين قوى الشر العالمية من صهيونية وصليبية ومجوسية، نفذها أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وتمت المؤامرة وانكسر باب الفتنة بمقتل عمر بن الخطاب شهيدا في المحراب رضي الله عنه وأرضاه. فأطلت الفتنة برأسها من جديد لتعمل بكل قواه وفي كل اتجاه علمي أو عملي، ديني أو سياسي. والذي تولى كبرها في هذه المرة هو عبد الله بن سبأ، هو عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء، سود الله وجهه ولعنه دنيا أخرى، الذي تظاهر بالإسلام وبحبه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فراح يقول بوصاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بعده بالخلافة. ثم أخذ يضم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم قال بمبدأ الرجعة، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع حيا في الناس ويوبخهم على عدم تولية علي الخلافة، ويقول عجبت لمن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأدهى من ذلك ما افتراه على سيدنا عثمان رضي الله عنه من افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان، وأشاع ذلك في الناس وانتقل به في الأبصار والأمصار يؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه، فلقي آذانا استمعت له ورعاعا صاروا جندا له، وخرج الثوار من الأمصار واجتمعوا حول بيت عثمان رضي الله عنه، ومن قضوا حتى قتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان صائما وهو يقرأ القرآن. ثم بايع الناس عليا بن أبي طالب رضي الله عنه على الخلافة. ثم ماذا؟ هل هدأت الفتنة؟ هل استراح ابن السوداء؟ كلا، بل راح على رأس المنافقين يؤجج نار الفتنة مرة أخرى، يطالب عليا بالقصاص من قتلة عثمان وهم يعلم الله قتلة عثمان، وأرسل بمن يقنع معاوية بذلك ويمنعه من بيعة علي حتى يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، وكذلك طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وخرج الزبير وطلحة وعائشة على علي رضي الله عنهم يطالبونه بقتلة عثمان، فطلب أن يبايعوه حتى يستطيع أن يقبض على قتلة عثمان، وطلبوا أن يتصالحوا معه، فقرر علي رضي الله عنه الخروج في ذلك اليوم ليعقد معهم الصلح. ولما علم السبيئيون أتباع ابن سبأ، لما علم السبيئيون ذلك عزموا على أن يوقعوا بين المسلمين فتنة حتى لا يتمكنوا من الصلح فيما بينهم، وأمر علي جيشه أن يثبت في موقعه. وكانت حيلة السبيئيين أن مشوا في الليل حتى وصلوا إلى جيش عائشة وبدأوا بالحرب بغلس من الليل وانسلوا لإنكاد الحرب انسلالا. فخرج طلحة والزبير فقال ما هذا؟ قد علمنا أن عليا غير منتهي حتى يسفك الدماء. وقال علي لما رأى القتال ما هذا؟ لقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفك الدماء. وبدأ القتال بين الجيشين في مكان يسمى ذلقارة، مكان قريب من الكوفة. ونظر علي رضي الله عنه فإذا بالقتل يشتد بالمسلمين فحزن حزنا شديدا، ونادى علي بطلحة وسأله ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال له لماذا أخرجت زوجتي؟ وأدرك طلحة أن هذا العمل غير مشروع، وخرج من المعسكر وقتله واحد من أهل الفتنة. ثم التقى علي بالزبير في أرض المعركة وأخبره بأنه ظالم في صنيعه هذا، وترك الزبير المعركة، ولكن أحد قتلة عثمان لحقه حتى قتله، وكثر القتل بين الجانبين. وحاولت عائشة رضي الله عنها إيقاف الحرب، ولكن السبيئيين أثاروا الحرب على عائشة وأرادوا قتلها أيضا. ولما علم علي بالخطة أرسل 40 فارسا من جنده ليعقروا الجمل ويحرصوا على عائشة رضي الله عنها حتى لا يصل أحد إليها بالإيذاء. وعندما عقروا الجمل وسقط الهودج وتفرق الناس انتهت المعركة. ونقلت عائشة رضي الله عنها إلى بيت أمير المؤمنين علي مع 40 جنديا من جيشه، وخرج يودعها وأرسل معها أخاها محمد بن أبي بكر حتى وصلت دارها في مكة، وعرفت هذه المعركة باسم معركة الجمل كما هو معروف. وهذا هو الذي صح تاريخا. وأما معركة صفين والتي كان سببها أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رفض أن يبايع علي رضي الله عنه بحجة أنه آوى قتلة عثمان، وأنه لا يبايع إلا أن يسلم إليه قتلة عثمان، فقال له علي رضي الله عنه بايع أولا ثم بعد أن يستبين الأمر أعطيك إياهم. ولكن معاوية ثبت على موقفه، وخرج علي بجيشه ومعاوية بجيشه، ودارت بينهما رسائل كثيرة تدعو إلى الصلح والمهادنة، واقترعوا كذلك، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب فتنة السبيئيين بينهما، حتى وقع القتال بين الجانبين في مكان يسمى صفين، وخسر المسلمون الكثير من الأرواح في هذه المعركة. هذا هو ما صح عندنا ويمكن أن نثق فيه. ويجب أن يعلم أن ما جاء في حرب صفين من مغالطات ومبالغات قد ورد عن طريق أبي محنف الشيعي الذي قال عنه الحافظ الذهبي: أبو محنف إخباري ثالث لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال فيه ابن عدي: شيعي محترف صاحب أخبارهم. كما يجب أن يعلم أيضا أن المعركة لم تكن بسبب الخلاف على الدنيا والرغبة في مطامعها، ولكن القضية كانت قضية عقيدة ومبدأ يجب أن يسود. فعلي رضي الله عنه يعلم أنه لا يجوز أن يكون خليفتان في وقت واحد، وفي الحديث الصحيح: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر. وأما معاوية فكما قال: والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وطالب بدمه وأمره إلي، فقول له يسلم إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره. فأتوا عليا فكلموه في ذلك فلم يدفع إليهم أحدا، فعندئذ صمم أهل الشام على القتال مع معاوية، ولم يقتنع أي من الفريقين بوجهة نظر آخر، فضلا عن تدخل قتلة عثمان الذين أغاروا على جيش معاوية رضي الله عنه على حين غفلة منهم ليلة، ووقعت الحرب في صفين كما وقعت معركة الجمل، واحتدمت المعركة واستمرت أسبوعا من يوم الأربعاء أول صفر سنة 37 من الهجرة، واستمرت حتى يوم الثلاثاء دون أن يظهر أحد من الفريقين على الآخر، فقد كانا متكافئين. وفي اليوم الثامن تم فيه إحراز النصر من أهل العراق على أهل الشام، واستمر القتال عنيفا حتى يوم الجمعة، ولم يكن الفرار ممكنا من أي من الطرفين لأن كل طرف واثق بحقه، واستمرار القتال يعني فناء المسلمين، وهذه غاية أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين: أثاروا الفتنة أولا وأوقعوا الخلاف وأججوا نار الحرب وزكوها أياما عديدة وأرادوها سنين مديدة. ولكن بعد قتال استمر 10 أيام نبتت فكرة التحكيم التي كانت هي الأخرى وبالا على المسلمين. أقول: وما ورد بخصوص قضية التحكيم فجل الروايات التي وردت فيها غير صحيحة، لأنها من رواية أبي محنف الشيعي، وليس بين أيدينا رواية واحدة نطمئن إليها يكون كل رواتها ثقات، ويجب أن ندع روايات أبي محنف جانبا، فهي تحمل في ثناياها أقبح الصور عن الخلاف والتحكيم وصورة الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك الصورة الثابتة في أذهان الناس، فالمعروف لدى عامة الناس أن عمرو بن العاص غدر بأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وقدمه للكلام بعد أن اتفق على خلع معاوية وعلي رضي الله عنهما، وخلع أبو موسى معاوية وعليا بينما تقدم عمرو بعده فخلع عليا وثبت معاوية. وكذلك ما ذكر من لعن علي لمعاوية وعمرو وغيرهما من أهل الشام، وأن معاوية كان يلعن عليا وابن عباس والأشتر والحسن والحسين، وكذلك الرواية التي تشير إلى أن عمرو بن العاص قد دعا إلى المصاحف ورفعها على السيوف خدعة يخدع بها المؤمنين وأن عليا حذرهم من ذلك، فهي رواية مكذوبة أيضا. وأصح ما ورد في ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان، أي الخوارج، فيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم. فقال: كنا بصفين، فلما استعر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل إلى علي بمصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. فجاء به رجل وقال: بيننا وبينكم كتاب الله، وقرأ الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فقال علي: نعم، أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله. والرواية الأخرى قالها الطبري في تاريخه: حدثني عبد الله بن أحمد إلى أن قال: قال صعصعة بن صوحان بصفين حين رأى الناس يتبارون: ألا اسمعوا واعقلوا، تعلمن والله لئن ظهر علي ليكونن مثل أبي بكر وعمر، وإن ظهر معاوية لا يقر لقائل بقول حق. قال الزهري: فأصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفهم ودعوا إلى ما فيها، فهذا أهل العراق فعند ذلك حكموا الحكمين، فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعري واختار أهل الشام عمرو بن العاص، فتفرق أهل فلسطين حين حكم الحكمان، فاشترطا أن يرفع ما رفع القرآن ويخفض ما خفض، وأن يختار لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وعند التحكيم حاول أبو موسى إقناع عمرو بولاية عبد الله بن عمر بن الخطاب فأبى عليه ذلك. وكانت محاولات عمرو بن العاص في إقناع أبي موسى بولاية معاوية فأبى عليه ذلك، ثم بولاية عبد الله بن عمرو بن العاص فأبى عليه ذلك، ثم اتفقا على أن يعزل عليا ومعاوية، ثم يجعل الأمر شورى بين المسلمين، وأن يكون الأمر في من توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. أقول: فهذه النقاط الثابتة في موضوع التحكيم، والذي يتتبع الأمر أو يتبع ذلك هو عدم اتفاقهما على وال معين يجتمعان عليه، ومن ثم كانت النتائج سلبية وبقيت الأمور على ما هي عليه بدون اتفاق. إخوة الإسلام، استفردت في تلك الجزئية لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة حولها. إخوة الإسلام، ما ذكرته هو مقدمة هذا البحث ومضمونه: أسباب الخلاف وأسباب الفرقة. هذا موضوع لقائنا القادم إن شاء الله جل وعلا، مكتفيا بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لقد تأخر بناء هذا الصرح كثيرا، لقد تأخر بناؤه طويلا، وبناء المساجد مترتبة على جهود المسلمين وتبرعات المؤمنين. فيا عباد الله، أنفقوا ينفق عليكم، أنفقوا ولا تفتوا من ذي العرش إقلالا، تبرعوا لمسجدكم وساعدوا على إقامة هذا الصرح في أقرب فترة ممكنة، فالحمد لله قد قطع منه شوط لا بأس به، ولكننا نريد هذا الصرح صرحا عظيما، كما نريده مبنى ونريده معنا. أما بنيانه فعن طريق تبرعاتكم بفضل الله جل وعلا، وأما كونه يكون معنا مع المبنى إذا ما استمرت الدعوة، وإذا ما توحدت الكلمة، وإذا ما اجتمع الصف، وإذا ما التأم الشمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوحد صفوفنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يرفع رايتنا. اللهم أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصرنا بالإسلام، وانصر الإسلام بنا، وأعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا. اللهم اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم لا تمتنا حتى تقر عيوننا بنصر هذا الدين. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل كلامنا هذا حجة لنا لا علينا، وانفعنا بما قلنا وبما سمعنا. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق به فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق وراية الدين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين، ورد عن لسان كيد الكائدين، ومكر الملحدين، ومكر الشيوعيين والصليبيين والصهيونيين. اجعل اللهم بأسهم بينهم، ورد سهامهم إلى صدورهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم، وأهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.